أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا أخذنا في الكلام على شيء أخير بقي مما يتعرض له في هذا التنبيه الثاني. حاصل هذا الشيء الأخير أنه إذا قلنا يعتبر في الإجازة اللاحقة اللفظ ولا تقع إلا باللفظ، فمن الواضح حينئذ أن اللفظ الذي يتحقق بوقوعه لاحقا إجازة هو أيضا لو وقع متقدما يحقق الإذن. فإن الإذن والإجازة من حيث المعنى والمضمون شيء واحد. عليكم السلام ورحمة الله. كلاهما عبارة عن الرضا بشيء، والفرق أن أحدهما يتقدم والآخر يتأخر. الإذن يتقدم والإجازة تلحق وتتأخر، أما مضمونهما فواحد. فإن اعتبرنا في الإجازة اللفظ ففي الحقيقة هذا لفظ محقق للرضا في الزمان المتأخر، وهو نفسه هذا اللفظ إذا تقدم يكون محققا للرضا في الزمان المتقدم، أي محققا لمعنى الإذن. فإذا بناء على أنه يعتبر في الإجازة اللاحقة اللفظ ولا تقع بغير اللفظ، فمن الواضح أن ما يحققها من لفظ بوجود متأخر هو نفسه يحقق الإذن لو وقع متقدما، من قبيل ألفاظ أجزت البيع، أمضيته، أنفذته، رضيت به. إذا قدمتها تقول للشخص أجزت بيعك كتابي، لم يبع بعد، أمضيت، أنفذت، رضيت ببيعك، كل ذلك يدل على أنك تأذن له فيه. رضيت واضح، أجزت واضح يعني رخصت مثلا، أنفذت وأمضيت بمعنى أنه هو في حكم ماض لو وقع منك، لأنه أجزت وأمضيت ما وقع بالفعل، مفروض أنه لم يقع شيء بعد. أجزت وأمضيت ما يقع منك يعني أنت مأذون به. وأما إذا قلنا إنه لا يعتبر في الإجازة اللفظ بل يكفي مطلق الرضا الباطني الذي نستكشفه بطريق من الطرق، أو إن لم نكتفي بمطلق الرضا الباطني فعلى الأقل وبعد أن لم نعتبر اللفظ نقول يكفينا الفعل الدال على الرضا، لا نحتاج إلى لفظ، فعله إذا دل على رضاه كاف في الإجازة. وبناء على هذا يقع هذا السؤال، هل هذا الرضا الباطني الذي استكشفناه في الزمان المتأخر أو هذا الفعل الواقع منه متأخرا الكاشف عن رضاه الباطني الذي يكفي كل منهما أو على الأقل الثاني في تحقق الإجازة اللاحقة؟ هل لو تقدم بأن استكشفنا قبل العقد رضاه باطنا بطريق من الطرق رضا مستمرا إلى العقد، أو على الأقل وقع منه قبل العقد أو عند العقد فعل يدل على رضا. هل يتحقق بهذا الرضا الباطني أو الرضا المستكشف من الفعل الدال عليه؟ إذن بحيث يخرج العقد حينئذ عن الفضولية، يصبح هذا الرجل مأذونا في البيع تماما كما لو قدم اللفظ الدال عليه، أو أنه لا يتحقق بذلك إذن. قال المصنف هنا: إنه ينبغي أن يقال بكفاية مثل ذلك وبعده بوجوده المتقدم إذنا متقدما ومقارنا للعقد، إذا علم البائع لمال المالك أن المالك راض من قول قاله، من فعل فعله، من أي طريق كان بناء على كفاية الرضا الباطني، أو إذا علمه من الفعل الخاص الذي له دلالة ظنية أمارية كاشف هو عن الرضا بناء على اعتبار الفعل على الأقل. إذا علم وأحرز هذا الرضا بهذا الطريق أو ذاك، نقول إنه حينئذ يكون مأذونا ويكون بيعه خارجا عن الفضولية، هكذا ينبغي أن يقال، ولا يحتاج هذا البيع إلى إجازة لاحقة من مالك المال، لأن كل ما وقع عن إذن فهو لا يحتاج إلى إجازة وإمضاء لاحق، أغنى إذنه كما لا يخفى عن إجازته، وخرج بذلك عن الفضولية. ينبغي أن يقال يكفي هذا. لماذا؟ لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بتقدمه ومقارنته بطريق أولى. فهنا أمران: أنه يؤثر مثله، وأن هذا التأثير بالأولوية له. وأما أنه يؤثر فلما ذكرنا من أن الإذن والإجازة في المعنى شيء واحد، والاختلاف هو بالتقدم والتأخر. في المعنى جميعا هما الرضا، الإذن في عقد رضا بالعقد، الإجازة العقد رضا بالعقد ومضمونه، لكن الإذن يقع متقدما والإجازة تقع لاحقة متأخرة، هذا هو الفرق، وهذا ليس بفارق متقدم متأخر، هذا ليس بفارق من حيث حقيقة المعنى. هذا مثل أنه اليوم أذن لك في عمل، بكرة أذن لك في عمل، إذن تقدم وإذن تأخر، يعني إذن وقع في زمان متقدم إذن وقع في زمان متأخر، وإن كان المتعلق مختلفا هنا، ذاك عمل وهذا عمل، هذا التقدم والتأخر لا يغير شيئا، المعنى للإذن واحد وهو الرضا بما تعلق به. هنا الإذن والإجازة يتعلقان بشيء واحد يختلفان بالزمن، ومعناهما جميعا الرضا بهذا الشيء الواحد، المهم أنهما الرضا، سيختلف المتعلق هنا أو هناك، إذا كانا إذنين يكون متعلقان، وإذا كانا إذنا وإجازة يكون متعلق واحدا، هذا لا يجعل خلافا في معنى الرضا الذي هو حقيقتهما. فإذا كان هذا لا يؤثر فالكلام في الزمان، هل الزمان يؤثر؟ قل زمان الإذن والإجازة مثل زمان إذنين، واحد متقدم واحد متأخر، لا يغير في حقيقة كون الإذن الأول رضا بما تعلق به والإذن الثاني رضا بما تعلق به. كذلك هنا الإذن رضا بالعقد والإجازة رضا به. فما يحقق الإجازة اللاحقة ويجعلها بالتالي إجازة ومؤثرة في تصحيح العقد هو لو تقدم يحقق الإذن المقارن أو السابق المستمر إلى العقد، يحقق هذا الإذن المؤثر بوجوده السابق في صحة العقد، ما يؤثر لاحقا يؤثر إذا تقدم وقار. المعنى واحد، الاختلاف بالزمن. إذا كان مع تأخري يتحقق به التأثير فهو عينه يتحقق مع تقدمه، إذن ينبغي أن يكون له أيضا التأثير لأنه ذاته، والزمان ليس بشيء لا يغير فيه. وأما أن تأثير المتقدم يكون بطريق أولى فلأن المتقدم لم يقع الخلاف في تأثيره إذا صح أصل تأثيره، وإنما اختلفوا في المتأخر فقالوا الإذن المتقدم أو المقارن بلا إشكال حصوله مؤثر، يكون هو الشرط في صحة العقد، لكن وقع الكلام منهم في ما حصل من ذلك متأخرا بصورة الإجازة في عقد الفضولي أنه يؤثر ويحقق شرط الرضا ويقوم ما يحصل به وما يتضمنه من رضا مقام ذاك الرضا الذي لو كان لكان مقارنا وكان أثر أو لا. فهذا وقع محل الخلاف الأول، لم يقع محل الخلاف. فإذا ثبت التأثير لما هو محل الخلاف أي الموجود متأخرا والإجازة، وثبت أصل التأثير أيضا لما هو متقدم مما ليس محل الخلاف، كان التأثير في الثاني يعني ما ليس محل الخلاف أو لو أوضح منه في الأول، فإنهم بعد الفراغ عن أصل التأثير متفقون على التأثير بالمتقدم، مختلفون في المتأخر. هذا ولكن الظاهر. إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ إذا قلنا إن الإجازة تتحقق من دون اللفظ بنفس الرضا الباطني المستكشف من أي طريق أو بالفعل الدال عليه، فهل لو تقدم هذا الرضا أو الفعل الدال على الرضا يتحقق به الإذن ويخرج العقل عن الفضولية أو لا؟ قال المصنف ينبغي لمن يقول يكفي في الإجازة الرضا الباطني المستكشف أو الفعل الدال على الرضا، ينبغي أن يقول يكفي في الإذن أيضا استكشاف الرضا متقدما أو وقوع الفعل الدال على الرضا قبل العقد. هكذا ينبغي لعدم الفرق بينهما. الإجازة هي الإذن، الاختلاف في التقدم والتأخر إلى آخر ما ذكرنا. لكن الظاهر أن العلماء لا يلتزمون بذلك. بما؟ بكفاية الرضا الباطني أو الفعل الكاشف عن الرضا بوجودهما المتقدم في تحقق الإذن، لا يكتفون بذلك ويقولون لا يصح الإذن المخرج عن الفضولية بمجرد العلم بالرضا الباطني ولا بفعل كاشف عنه. يريدون لفظا يبرز هذا الرضا، هذا الذي يحقق الإذن عنده. إذن القول بكون الإجازة يكفي فيها الرضا الباطني أو الفعل الكاشف عن الرضا له لازم فاسد. لماذا؟ لأن قلنا من يقول يكفي في الإجازة أي المتأخرة الرضا أو الفعل الكاشف، ينبغي له للمساواة بين الإجازة والإذن، بل لأولوية الإذن من الإجازة، أن يقول يكفي في تحقق الإذن بوجود المتقدم مثل ذلك أيضا رضا باطني أو فعل كاشف عنه. هذا لازم ذاك، لكن هذا اللازم فاسد. لماذا؟ لأن العلماء لا يلتزمون به، لا يكتفون في الإذن المتقدم بالرضا الباطني أو الفعل الكاشف عنه. طب هذا اللازم الفاسد من أين جاء؟ يعني الالتزام بكفاية مثل ذلك في الإذن الذي هو باطل عند العلماء لا يلتزمون به، من أين جاء؟ من القول بكفايته في الإجازة. إذا قيل بكفايته في الإجازة يلزمه أن يقال بكفايته في الإذن، لأنه أوضح منها في ذلك. وإذا كان هذا لازما فاسدا وجاء من القول بكفاية الرضا الباطني أو الفعل الكاشف عنه في الإجازة، فبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، يكشف عن بطلان الملزوم. واضح؟ فينبغي رفع اليد عن فكرة كفاية مثل ذلك في الإجازة. والقول حينئذ بأن الإجازة لا تصح إلا باللفظ، ومعنى ذلك أن الإجازة لا تصح إلا بما لو تقدم لعد إذنا. ما الذي لو تقدم لعد إذنا؟ اللفظ الدال على الرضا، لأن قلنا أن العلماء لا يكتفون بالرضا أو الفعل الكاشف، يعتبرون اللفظ. هذا الذي لو تقدم لعد إذنا وهو اللفظ هو الذي يفترض الآن أن نقول بكفايته وتعينه وعدم الانتقال إلى ما دونه في تحقيق الإجازة. إذ لو قلنا في الإجازة بكفاية ما دون ذلك لا لازم أن يقال بمثله في الإذن، وهذا باطل فيبطل الملزوم، فلا يكتفى بذلك في الإجازة فيتعين اللفظ أيضا في الإجازة. واضح هذا المعنى؟ بل هو ما ذكر العلة، ولكن ربما في بعض الكلام الآتي يكون إشارة إليها وإن لم تسمى بنفسها، لكن من كلام في مناسبة في مورد يربما إذا فهمت ذاك تلتفت إلى أنه عينه يمكن أن يقال به هنا. على كل حال يفهم من ذاك أو لا، أنا أقول لك لعل النكتة في عدم التزام العلماء بكفاية الرضا أو الفعل الكاشف عن الرضا في تحقق الإذن هو إشكال عام يذكر في الفضول، حاصله أن عقد الفضول ليس عقد المالك وعقد الأجنبي ولا عقد من يقوم مقام المالك، لا المالك باشر ولا أذن أو وكل هذا في المباشر، أجنبي بادر من تلقاء نفسه. فهذا العقد لا يصح أن يقال هو عقد المالك، ومع ذلك نحن نريد أن نصحح هذا العقد فنقول على المالك أن يفي به بعموم أوفوا بالعقود لنصحح العقد الفضولي. فنقول يحتاج في هذا التصحيح إلى أن يستند العقد إلى المالك، لأن معنى أوفوا بالعقود ليس أن يفي كل واحد أوفوا أنت وأنت وأنت بالعقود، أن يفي كل واحد بكل العقود، ولا معنى لأن يفي الواحد بعقد غيره وأنت التزمت لفلان بأن هذا المال له بكذا مقتضى بيعك إياه. أنا أفي بهذا لماذا؟ ما شأني؟ أنا لم ألتزم بشيء. فالمقصود أن يفي كل منكم بعقده، وكما يقال مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع. أوفوا أنتم جمع بالعقود، جمع العقود، مقابلة هذا بذاك يقتضي التوزيع، يعني ليفي كل منكم، كل واحد منكم بواحد من العقود. أي واحد؟ لا واحد هكذا لا على التعيين، يعني الواحد المنتسب إليه، الواحد الذي هو عقده، ليفي كل منكم بعقده. فلكي يشمل هذا المعنى عقد الفضول ويخاطب المالك، الفضول لا يخاطب بالوفاء، لم يلتزم بشيء في ماله، ليس من حقه أن يلتزم بشيء ليس ماله على نفسه، ولا معنى لأن يفي به، يعني يكون الوفاء بأن يأتي بمال الغير يسلمه لهذا الذي اشترى، أما لا معنى له، فليس له أن يلتزم ولا عبرة بهذا الالتزام بالنسبة إلى نفسه، فهو لا يخاطب. الذي يخاطب هو المالك، والقائل بصحة الفضول يقول بصحتي للمالك. فلا بد لكي يشمل المالك هذا المعنى ويقال له أوفي من أن يصير العقد عقده، فيقال له أوفي بالعقد بعقدك. كيف يصير العقد عقدا؟ قل بالإجازة في الفضولي، ها؟ وفي غير الفضولي إذا باشر هو العقد، إذا باشر هو العقد فالعقد عقده بالمباشرة، هو أوقع، هو قال بعتك. لكن إذا لم يباشر فمر وقع فضولا فصيرورته عقدة بإجازته اللاحقة، لأن يجيز هذا العقد فيصبح عقدة، ومر لا يقع فضولا. كيف لا يقع فضولا وأيضا ليس فيه مباشرة؟ يعني وكل وأذن للآخر في أن يوقع العقد، فاستناده إليه يكون من باب أن فعل الوكيل المأذون فعل الأصيل، كأنه هو باع، عقد الوكيل من حيث هو وكيل عقد للموكل وليس عقدا لذات الوكيل في نفسه، تماما كما في صورة المباشرة، حكم فعل الوكيل حكم فعل الأصيل. إذن في غير مورد المباشرة بنفسه استناد إليه يكون بالإجازة أو بالإذن والتوكيل المتقدم. إذا تبين هذا نقول حينئذ أن أو إن العقد في مورد الإجازة لا يستند إلى المالك بنفس الإجازة كيفما كانت، وبمجرد أن تكون رضا باطنيا استكشفناه، أو بفعل كشف عن هذا الرضا الباطني، بل نحتاج إلى إبراز وإنشاء هذا الاستناد، يعني أو ما يتضمن هذا الاستناد باللفظ، مثل أن يقول أجزت أمضيت، بهذا الإنشاء لإمضاء العقد المتضمن إمضاؤه إياه لجعله عقدا ينشأ استناده إليه، ويوجد هذا الاستناد في الخارج. على الأقل إن لم أقل يتعين باللفظ، فعلى الأقل باللفظ أو بالفعل الكاشف عن الرضا، لأن الفعل فيه إمكانية هذا الإبراز وهذا الإنشاء كما تنشئ البيع في المعاطاة بنفس العطاء الخارجي. هكذا في الإجازة وفي الإذن أيضا نقول بنفس الكلام، بل لعل الإذن أولى، لأنه في الإجازة هناك شيء تقدم، يمكن بنحو من الأنحاء أن نستكشف رضا باطنيا تعلق به، أو يحصل فعل يكشف عن رضا في الباطن متعلق بما تقدم، تقدمه يوفر علينا الكثير في الدلالة في تعليق الرضا به. أما الإذن فلم يقع شيء بعد، وتريد أن تجعل الرضا رضا بما يقع، لعل تعليق رضا الباطن بشيء لم يقع بعد يكون أصعب أو أخفى، إن لم أقل أصعب، من تعليقي بشيء وقع بالفعل. والإذن قبل أن يقع فيكون تعلقه به أخفى من الإجازة التي هي بعد أن تقع. بغض النظر عن هذا، أفرض ليس بأولى في هذه الجهة، هو مثل الإجازة في أننا نحتاج إلى ما يصحح استناد العقد المأذون فيه إلى المالك الآذن، ومجرد إحراز رضاه باطنا بالعقد، وإن كان هو رضا ويترتب ربما عليه آثار الرضا، بعض آثار الرضا، مثل أنه إذا أخذ المبيع وحمله، إذا أحرزنا أنه رضا بالبيع وكل شؤونه، بل لا يكون تصرفه حراما هذا الإمساك والتحريك والنقل، لكن هل يتحقق بمجرد هذا الرضا الباطني استناد العقد الواقع بعده إليه؟ يقولون لا يكفي، ويحتاج إلى إبراز ذلك، بل إلى نحو إنشاء له بلفظ أو على الأقل بفعل. من هنا لا يكتفى بالرضا الباطني ولا بأي شيء كيفما كان مما يكشف عنه، بل بالفعل الذي يبرز به، الذي فيه قابلية إنشائه مثلا. واضح؟ والفرق بين فعل فيه هذه القابلية وفعل مجرد كاشف ليس فيه هذه القابلية، مثل الفرق بين لفظ بعته في أنه ينشئ، وعندما ينشئ أيضا يدل على الرضا، وبين ألفاظ أخرى مثل هذا الجالس الذي يقول صار لي أسبوع أدور وأفتش عن مشتري ما وجدت، وأنا بحاجة إلى الفلوس، حاجة ماسة، ولدي في المستشفى، من لي يشتري هذا مني، يا ليت لو أنه يأتيني نص ساعة يتكلم. هذا ليس كلاما ينشأ به بيع، لكنه دال على الرضا. ها؟ كيف الفرق بين لفظ يدل على الرضا من حيث أنه ينشئ فيدل بالالتزام على أن المنشئ راض بما أنشأ مثل بعته، مع لفظ لا يدل على إنشاء أصلا ولا يصلح له لكن يدل على الرضا؟ هكذا أفعال، هناك فعل له قابلية الإنشاء مثل تدفعه في مقام المعاوضة على وجه المبادلة، تأخذ وتعطي في المعاطاة، ومثل أفعال أخرى تتصرف هنا أو هناك من دون أن يكون لها إنشاء، فقد تكشف عن الرضا. نقول لا يكفي مثل هذا، لا نفس الرضا الباطني ولا أفعال من هذا القبيل، نحتاج إلى إبراز الرضا، وإبرازه يكون بالفعل الدال عليه، بل نحتاج إلى نحو إنشاء له، لا لنفس الرضا، لمتعلق الرضا وهو العقد الذي هو في الإجازة أو في الإذن، بمعنى إسناد ما هو عقد غيره إليه، نحتاج إلى هذا، وهذا لا يكون إلا بلفظ أو بفعل صالح لهذا المعنى. لا مطلق فعل أو فضلا عن مجرد رضا باطني. من هنا يقول لا يكتفون، لا يكتفون في الإذن بمجرد الرضا الباطني أو بالفعل الدال عليه كيفما كان. واضح؟ ويترتب عليه كما يقول لزوم مثله في الإجازة، لأنهم إذا كانوا لا يكتفون بهذا في الإذن، فلو قيل في الإجازة بالاكتفاء للزم مثله في الإذن. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا كما ذكرنا الإجازة والإذن شيء واحد، فما يصح به الإجازة يصح به الإذن. فلو قيل به في الإجازة للزم مثله في الإذن، لكن لزوم مثله في الإذن فاسد لأنهم لا يلتزمون به، إذن لا نقول بمثله في الإجازة. فماذا نقول في الإجازة؟ لا بد من اللفظ.
شيخنا هنا هو عكس النتيجة، النتيجة قال ما يصلح لأن يكون إذن، يصلح لأن يكون إجازة، بعد أن التفت إلى كلامه كلام العلماء، وبهذا نفسه يدخل، لأننا في الإذن نقول أنه يجوز القول والفعل الدالين على الرضا في الإذن، فيلزم مثله في الإجازة، يعني حتى مع قوله لم ينفي نفيا واضحا دخول الفعل الدال أو الرضا مطلقا، يعني هو في كلامه يقول ما يصح وقوعه قبل العقد إذنان مخرجا له عن البيع الفضولي يصح وقوعه إجازة، يعني عكس ما نفاه أولا، وهذا نفسه مدخل
لشو؟
مدخل للفعل والقول الدالين على الرضا.
ليش؟
لأن في الإذن يجوز الرضا الفعل الدال على الرضا.
يجوز اللفظ بلا إشكال.
ويجوز.
ويجوز الفعل الذي له مثل هذه الصراحة في إبرازه أو إنشائه.
مثل. هو مثل بالطلاق.
لا مثل طلاق كيف؟
أنه عندما بما سبق ليس في هذا الباب فقط، لأنه إيقاع بفعل يدل على تطليقه، عندما يقول لا أذكر سحب النقاب أو شيء هكذا.
هذا كان في الأخرس.
يعني على كل استفاد.
لا كان في الأخرس هذا.
هو لكن استفاد منه.
كلامنا ليس في العاجز، العاجز لا شك.
لا العاجز، هو أيضا استفاد منه القدرة على كون الفعل دالا على الإجازة في.
جيد. نحن لا نقول إنه فيه إمكانية أن يدل، إنه ليس فيه، لكن يكفي هذا أو ليس؟ هنا الكلام في تشخيص صغرى ما يدل، وأما كبرى كل ما يدل فيصح به فهو مسلم، ليس هكذا. تحتاج إلى الصغرى في إمكانية أن يدل، والكلام في الكبرى هل كل ما يدل يكفي؟ هو هذا الذي نفى، ليس كل ما يدل يكفي، ولذلك لم نكتفي ولا يكتفون بالرضا من كل دال دل عليه أو بالرضا من الفعل الكاشف عنه، بل يعتبرون اللفظ في الإذن، وهذا محل الكلام. واضح؟
يعني ليس حصة خاصة من الفعل والقول.
نعم، القول الصريح بل القول الكنائي هو ذكر أنه إذا صح الاعتماد عليه عرفا في الإجازة ليس يبعد أن يكتفى، ونقول بمثله في الإذن مثلا. القول في الجملة اللفظ، الفعل ربما بعض الأفعال نعم، لكن على كل حال فعلا كأنه الآن نقرأ، عندما نقرأ العبارة ربما نستوضح المطلب أكثر، لعله يقول لا يلتزمون بذلك، يعني حتى بمثل ما ذكرت من الفعل، فعل مطلقا لا يلتزمون بكفايته في الإذن، فيلزمك أن تقول في الإجازة بمثله. وبعبارة أخرى هناك تلازم بين الإجازة والإذن، الإذن عين الإجازة والإجازة عين الإذن، والفرق بالتقدم والتأخر. بناء على هذا ينبغي أن ما يصح ويكفي إذنا يصح ويكفي إجازة، وبالعكس. واضح؟ فإذا لم يكن محذور من الالتزام بهذه الكلية، ما يصح في هذا يصح في ذاك وبالعكس، أخذنا بها على كليتها، فتشمل اللفظ والفعل. وإن كان محذور مثل أدائه إلى القول في الإذن بكفاية الرضا أو الفعل وهم لا يلتزمون بذلك، فلا بد من رفع اليد عن هذه الكلية والأخذ بالقدر متيقى منها. وإذا كانوا لا يلتزمون به في الإذن واعتبرون اللفظ في الإذن، فيلزمنا أن نقول بمثله في الإجازة. لماذا؟ لأننا بعد الفراغ عنها وحدة هذا وذاك وكفاية ما يصحنا عن عما يؤدى به ذاك الآخر، بعد الفراغ عن هذا القول بالإجازة في الإجازة بما دون اللفظ، يعني بالالتزام وبمقتضى الملازمة والاتحاد بينهما، أن يكفينا مثله في الإذن، لكن هذا فاسد لا يلتزمون به فيبطل في الإجازة أيضا، هذا فاسد في الإذن لا يلتزمون به هناك فيبطل بالإجازة أيضا، فيتعين القول في الإجازة بمثل ما يقولون به في الإذن، إما اللفظ فقط أو اللفظ مع الفعل الخاص الكاشف عنه. بعدين نقرأ العبارة وننظر ماذا يقصد. بلي. ثم قال: ومما يؤيد ذلك، أي أن الإجازة لا تقع إلا بما لو تقدم لعد إذنا، هذا الذي خلص إليه في الآخر، أن الإجازة بناء على ما ذكرنا من أنهم لا يلتزمون بغير اللفظ في الإذن، الإجازة ينبغي ألا تكون إلا بما لو تقدم لعد إذنا متقدما أو مقارنا. مما يؤيد هذا المعنى أنه لو كان مجرد الرضا ملزما، أي كافيا في تحقق الإذن وصحة العقد، لكان مقتضى المقابلة بين الإذن اللي هو ترخيص وإباحة وبين النهي اللي هو منع، مقتضى هذه المقابلة مجرد الكراهة يكون فسخا للعقد وردا له. كيف كان مجرد الرضا ملزما بمعنى مصححا للعقد ولآثار اللزوم الذي ينتج عن ملزم، مثل الإذن الصريح ملزم، إذا كان الرضا ملزما فبمقتضى المقابلة بينه وبين النهي يكون مجرد الكراهة فسخا وردا للعقد إذا كانت بعد وقوع العقد، وتكون بوقوعها قبل العقد هذه الكراهة صالحة للمنع عنه وللنهي عنه. كيف النهي اللفظي أمنعك؟ مجرد الكراهة المتقدمة تكون أيضا منعا. في الترخيص ماذا قلنا؟ الإذن باللفظ ترخيص لك أن تعمل، نضيف إليه الرضا الباطني يكفي أيضا ترخيصا كالإذن وملزما، كما أن الإذن إذن ملزم. في مقابلة في المنع النهي باللفظ مانع وأيضا يلزمك، كما كان الرضا هناك ملزما كان الإذن اللفظي، الكراهة الباطنية هنا مقابل الرضا الباطني تكون مانعا كما أن النهي اللفظي مانع عن أصل الانعقاد. هكذا يلزمك، وهذا أيضا لا يصح، لأنه عرفنا المصنف أن النهي المتقدم لا يبطل العقد فضلا عن تقدم الكراهة من دون نهي. واضح؟ والنهي الصريح إذا تقدم، وكانت هذه مسألة من الثلاث، إن الفضولي يبيع مع تقدم النهي والمنع، قدم أن النهي والمنع لا يؤثر إذا كان نهيا ومنعا صريحا فضلا عن أن يتقدم مجرد الكراهة. إذا تقدم مجرد الكراهة لا يمنع من انعقاد البيع، والحال أنه لو قلنا بكفاية الرضا الباطني في تصحيح البيع وفي كونه ملزما للازمكم أن يكفي مجرد الكراهة المتقدمة في المنع والنهي عنه هذا خلف. لازم هذا الخلف من أين؟ من القول بكفاية الرضا المتقدم، فيبطل كفاية الرضا المتقدم. إلا اللهم بعد هذا الكلام كله الذي بينا فيه نوع ملازمة، إذا صح الرضا هنا صح الرضا في الإجازة، إذا صح الرضا إذن صح في الإجازة، وإذا صح كون الرضا المتقدم ملزما صح أن يكون الكراهة المتقدمة مانعا وفاسخا، إلا أن يلتزم بعدم بالفرق بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة. نلتزم بالفرق، نقول إذا تقدم الرضا كان الرضا إجازة وكان إذنا، إجازة متقدمة يعني وإذنا، كما أنه لو تأخر كان إجازة لاحق. لكن إذا تقدمت الكراهة فهي لا تعد فسخا. تستطيع أن تلتزم بمثل هذا الفرق؟ واحد يطالب، ما الفرق؟ كلاهما أمر باطني. إذا كفى الرضا الباطني في تحقيق ما هو إذن أو إجازة يكفي الكراهة الباطنية في تحقيق ما هو منع وفسخ ورد لهذا البيع. وإذا كانت هذه لا تكفي في تحقيق ما هو فسخ ورد للبيع فينبغي ويلزم أن لا يكفي الرضا الباطني في تحقيق ما هو إذن أو ما هو إجازة للعقد. لا نرى فرقا بينهما، والفرق يعني فيه شيء من التحكم وليس بحسب الظاهر من الأدلة ما يقتضي مثل هذا الفرق. على كل بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وبكفاية مطلق الرضا أو على الأقل الفعل الدال على الرضا يعني في الإجازة، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنة للعقد أو سابقا، يعني فيحقق الإذن. فإذا فرضنا أنه علم، كيف إذا علم رضا المالك بعد وقوع العقد بقول أو فعل يكفي إجازة؟ فإذا علم، أو فرضنا أن علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله يعني قبل أن يقع بيع المال، كفى ذلك في اللزوم بمعنى كونه عقدا مأذونا كعقد المالك نفسه، وعقد المالك أو العقد المأذون والموكل فيه يقع لازما مقابل الفضول الذي يقع موقوفا لا لزوم فيه. لماذا يكفي هذا؟ لأن ما يؤثر بلحوقه وكونه إجازة يؤثر بمقارنته ووقوعه إذنا بطريق أولى. إذن أولا يؤثر وثانيا بالأولوية، وقد بينا ذلك، وأن منشأه اتحاد الإذن والإجازة والاختلاف فقط بالزمان. فكما هذه تؤثر، كما أن ما يتحقق به الإجازة يكون مؤثرا، فكما أن ما يحقق الإجازة ويكون مؤثرا بعنوان الإجازة بوجود متأخر يكون، فما كان محققا للإجازة ومؤثرا بوجود متأخر يكون محققا للإذن ومؤثرا بوجود المتقدم. وأما الأولوية فلأن الإجازة محل خلاف والإذن ليس محل خلاف، فإذا صحت إجازة مما هو محل خلاف بالأولى أن تصح إذنا بعد الاتحاد الذي ذكرناه مما هو ليس محل خلاف. والظاهر إذن إذا قلنا لا يعتبر إنشاء الإجازة باللفظ ينبغي أن لا يعتبر إنشاء الإذن كذلك، واضح؟ لكن الظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك في الإذن ولا يكتفون بالرضا أو الفعل الكاشف عن الرضا في الإذن، بل يعتبرون اللفظ، فمقتضى ذلك أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا، يعني باللفظ أيضا. واضح أو لا؟ لو كفى في الإجازة ما دون اللفظ لكفى مثله في الإذن، لكن ذلك في الإذن باطل لا يلتزمون به فيبطل في الإجازة، إذن ينبغي في الإجازة أن تكون باللفظ، إذن يعني لا تكون الإجازة إلا مثل الإذن، ولا تقع إلا بما لو تقدم لكان إذنا وكان مخرجا للبيع عن بيع الفضولي. ويؤيد ذلك أي ماذا؟ أي أن الإجازة لا تقع إلا بما لو تقدم لكان إذنا مخرجا عن الفضولية، أنه لو كان مجرد الرضا ملزما، الرضا السابق وحالا محل الإذن، لو كان مجرده ملزما بحيث يكفي إذنا فيكفي أيضا إجازة، لكان مجرد الكراهة المتقدمة المتأخرة فسخا، الواقع بعد البيع فسخا، ولا استلزم وقوعه الفسخ بالكراهة اللاحقة وقوع المنع والنهي عن البيع بالكراهة السابقة، فيكون الكراهة المتقدمة نهيا كما أن الرضا المتقدم إذن، لكن هذا خلف. في الكراهة هو النهي الصريح المتقدم قلنا لا يقع به المنع ولا يؤثر، فضلا عن مجرد كراهة باطنية، فالكراهة المتقدمة لا تجعل البائع ممنوعا عن البيع ولا تؤثر في منعه. إذن لم يصح كون الكراهة بتقدمها منعا وفسخا، منعا ونهيا، ولا بالتالي كونها بوجودها المتأخر ردا وفسخا، لم يصح ذلك. لكن لو كان يكفي الرضا في الإذن لصح ذلك. إذن كفاية الرضا بالإذن تستلزم معنى لا يصح، ها؟ فيبطل كفاية الرضا في الإذن، إلا أن تجيء وتفرق تقول في الإذن نكتفي بالرضا، في الفسخ والرد لا نكتفي بالكراهة. طب هذا من أين وما هو الدليل عليه؟ ويؤيده أنه لو كان مجرد الرضا ملزما بتقدمه كان مجرد الكراهة اللاحقة فسخا بل والمتقدمة منعا، فيلزم، شوف، كان مجرد الكراهة فسخا، لأن الكراهة هي مقابلة الرضا، وإذا كان مجرد الكراهة فسخا يعني بعد الوقوع وكان المتقدم منها على الوقوع منعا، لذلك قال فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك. ليش يلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك؟ لأن نهي المالك يكون معه كراهة في الباطن، واضح؟ يكون معه كراهة في الباطن، وهذه الكراهة لا تزول بانصرام النهي كلفظ بل تبقى بعده. إذا قال له لا تبع، مع قوله لا تبع كراهة في الباطن، لكن بالفراغ عن قوله لا تبع لا يزول هذه الكراهة. هذه ليست كراهة فقط تقارن اللفظ، هذه كراهة ثابتة في الباطن هي داع لإيجاد هذا اللفظ وإنشاء المنع عن البيع، فتبقى بعد انصرام اللفظ ولو آنما، وتبقى حتى بعد العقد ولو آنما، لا فقط بعد انصرام اللفظ، بعد انصرام اللفظ بعد انصرام اللفظ تبقى مدة طويلة حتى يقع العقد، لأن الكراهة التي من أجلها أنشأ النهي عن البيع هي كراهة البيع، وتبقى موجودة حتى يخالفه ويقع البيع، وحتى عندما يخالفه ويقع البيع تبقى ولو آنا، لأنه بمجرد أن باع وعصى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى ما هو المكروه ليه من البيع ووقع، فلا معنى بعد للكراهة، ليس بهذه الدقة، يبقى كارها في باطنه ولو آنا أو آنات قليلة بعد عصيانه ووقوع البيع، يبقى كارها. فإذا بقي هكذا كارها، إذن هنا كراهة في الباطن بعد وقوع البيع، والكراهة تقابل الرضا، إذا كان الرضا ملزما كانت الكراهة فسخا، وإذا كانت فسخا فهي موجودة في مورد النهي ولو آنا بعد وقوع العقد بالبيان الذي بيناه، فيلزم في مورد النهي أن لا يصح العقد من المنهي لأن الكراهة باطنة من المالك موجودة ولو آنا بعد وقوع العقد، والمفروض أن الكراهة بوجودها بعد العقد تعد فسخا لما قلنا وفرضنا من أن الرضا يكفي إذنا، المقابلة بينهما تقتضي أن تكون الكراهة تكفي فسخا، لكن كفايته فسخا يعني عدم وقوعه مع النهي، لأن في مورد النهي تبقى ولو آنا، هذا خلف، لأننا قلنا إنه مع النهي لا يؤثر ولا يضر بالصحة، صحة العقد الفضولي المسبوق بالنهي. فما استلزم تأثير سبق النهي ولو من جهة مقارنته للكراهة التي تبقى آنا بعد العقد هو القول بكون الكراهة، هو القول بكون الرضا الباطن يكفي إذنا في وفي لزوم العقد، هذا استلزم أن تكون الكراهة فسخا، وبالتالي أنه مع سبق نهي المالك ماذا يكون؟ يكون الفسخ متحققا، وذلك لأن الكراهة التي تصاحب النهي تبقى بعد العقد ولو آنا، فيبطل هذا العقد، هذا خلف لازم من القول إن الرضا يكفي في اللزوم، فيبطل كفاية الرضا في اللزوم، فيلزم عدم وقوع البيع الفضول مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حين النهي وبعد النهي ولو آنا ما، أو لأن الكراهة الحاصلة حين العقد بيع الفضول، حين بيع الفضولي وبعد هذا البيع آنا ما، على الأقل لما قلت لك أنا عندما أنهى شخصا عن أن يبيع مالي فأنهى لأني كاره، إذا انقضى اللفظ لا يزول الكراهة، هذه كراهة أن يبيع تبقى مستمرة إلى أن يبيع، فإذا باع لابد أن تنتفي من باب ما كنت تكرهه قد وقع، فلا معنى لأن تكرهه بعد أن تكره وقوعه، بمعنى الكراهة التي يراد منها المنع عن الوقوع، أما الكراهة بمعنى كراهة وجوده فعلا وأنا كاره لوجوده، لكن كراهة بالمعنى الذي يسبق الوقوع ويراد منها أن تمنع عن الوقوع، هذا لم يعد لها معنى الآن فقد وقع، ها؟ لكن ليس بالدقة تزول بمجرد وقوع العقد، ليس من باب علة ومعلول، هي كراهة في نفسي بعد التفاتي إلى وقوع العقد وأن ما كنت أكرهه قد صار في الخارج موجودا تزول، وهذا يحتاج إلى آن ما بعد وقوع العقد، في هذا الآن كراهتي موجودة، صحيح؟ الآن نقول لو قلنا إن الرضا المتقدم يؤثر في اللزوم ويصير كالإذن، لزمه بمقتضى المقابلة أن الكراهة تكون فسخا، لكن هذه الكراهة في مورد النهي السابق للبيع موجودة باقية آنا بعد العقد، فتكون فسخا له. إذن النهي عن البيع ملازم للكراهة ولو بعده آنا، يعني ملازم لما يعد فسخا. إذن النهي لا يصح معه بيع، ملازم لما يعد فسخا، مجرد أن يقع في آن واحد يبطل وينفسخ بالكراهة. إذن البيع لا يصح مع النهي السابق، لكننا قدمنا أن النهي لا يؤثر والبيع يصح معه. كون النهي، كون البيع لا يصح مع النهي ولو لوجود الكراهة أنا ما، هو لازم فاسد. لما قلنا من أنه يصح مع النهي، هذا لازم فاسد من أين جاء؟ من القول إن الرضا يكفي إذنا، فيلزم أن يكفي الكراهة فسخا وأن يبطل بالتالي البيع مع سبق نهي المالك لوجود الكراهة معه بعد العقد ولو آنا، فيبطل الملزوم الذي استلزم ذلك، وهو كون العقد، كون الرضا كافيا في اللزوم ومحققا للإذن. بل إشكال آخر، بل لأن الكراهة الحاصلة حين العقد وبعد العقد ولو آنا ما تكفي في الفسخ، وهي ملازمة لصورة سبق النهي، فيلزم أن لا يصح العقد مع سبق النهي، هذا خلف. بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا، وذلك لأن المكره حين إكراهه كاره لوقوع العقد، كراهة تستمر إلى أن يقع وتستمر ولو بعد وقوعه آنا، ها؟ بنفس البيان الذي ذكرنا، أنا كاره للعقد، أرغم وأكره على البيع، لا أريد البيع، هذه الكراهة موجودة في نفسي متعلقة بالعقد، تبقى إلى أن يقع العقد وتستمر، أنا كاره ولو آنا بعده، ثم بعد ذلك يمكن أن أرضى. فلو كفت الكراهة اللاحقة فسخا لكان العقد الواقع من المكره معه بنحو الملازمة كراهة ولو آنا بعد العقد، يعني معه ما يقتضي بطلانه وفسخه. فلو رضي بعد ذلك تكون رضاه وإجازته مسبوقة بالرد والفسخ. وقد قلنا وسنقول إن الإجازة والرضا اللاحق إذا سبق بالفسخ والرد لا يكون مؤثرا، يدعى على هذا الإجماع، سيأتي في الأمر الثالث الذي نبحثه بعد هذا. إذن يلزم حينئذ أن نقول إن العقد من المكره إذا وقع يبطل رأسا ولا يصححه لحوق الرضا منه، وهذا خلف، لأنهم يقولون إن المكره إذا رضي بعد زوال الإكراه يصح منه العقد الواقع حين الإكراه. هنا يقول إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، وإن كان مجرد الرضا إجازة، فنقول الرضا إجازة وبتقدمه إذن، لكن هذا بتقدمه إذن قلنا لا يلتزمون به، فنقول بتأخره إجازة ولا يلزم مثله في الكراهة أن تكون فسخا ليلزم اللازمان الفاسدان، يعني الصحة مع سبق النهي هذا خلف، وفساد عقد المكره هذا خلف، لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأننا وإن قلنا الرضا إجازة إلا أننا نقول الكراهة ليست فسخا، إلا أن يلتزم بعدم كان مجرد كراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة. والحمد لله رب العالمين.